أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. عليكم السلام. السلام عليكم. قال الشيخ قدس سره الشريف: والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضول بالإجازة بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي كان كذا. كان الكلام في صحيحة محمد بن قيس. قلنا أن هذه الصحيحة توجد فيها أو ذكر المحققون موهنات للاستدلال بها، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأنه هذه الموهنات جميعا موهونة إلا إشكال واحد، وهذا الإشكال مفاده أن الظاهر من هذه الصحيحة أن الإجازة كانت بعد الرد، وقد قام الإجماع على أن الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة في لزوم بيع الفضولي وفي صحة بيع الفضولي. وبعبارة أخرى، الشيخ يستطيع أن يعبر عن هذه الرواية هكذا بأن يقول تارة أن هذه الرواية ظاهرة في أنها أن الإجازة فيها بعد الرد أو لا، ليست لها ظهور في ذلك. فإن لم يكن لها ظهور في أن الإجازة بعد الرد فيتم الاستدلال بهذه الرواية، لأنه عقد فضولي وإجازة من المولى الأصلي بعد ذلك. وأما إذا قلنا أن الرواية ظاهرة في أن الإجازة بعد الرد، فهنا أيضا نقول إما أنها قابلة للتصرف في ظهورها للتأويل، وإما غير قابلة لذلك. فإن قلنا أنها قابلة للتصرف في ظهورها ولو بقرينة الإجماع الخارجي، فأيضا يتم الاستدلال بهذه الرواية على المدعى في المقام. وأما إذا لم يكن للرواية هذه القدرة والقابلية على التأويل، إذن بعد لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. الشيخ هنا يقول لا، مع ذلك نستطيع أن نستدل بهذه الرواية. إذن الشيخ عندما يقول نحن نستطيع أن نستدل بالرواية بعد فرض ماذا؟ بعد الانتهاء من المرحلتين السابقتين، وهي أولا أن الرواية لها ظهور في أن الإجازة بعد الرد، هذا أولا، وثانيا أن هذا الظهور غير قابل للتأويل، وهذا ثانيا. تسقط الرواية عن الاستدلال أو لا تسقط الرواية عن الاستدلال؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا، الرواية لا تسقط عن الاستدلال بها لصحة عقد الفضولي. كيف شيخنا؟ يقول باعتبار أن الرواية ذكرت هذا المورد القضية الشخصية، وفي ذيلها ورد ماذا؟ حتى ينفذ لك البيع. إذن هذا معناه أن البيع الصادر من الفضولي، هذا المقدار بعد به هذا الإشعار وهذا الاستدلال، هذا المقدار هاي الرواية أكو بها، أن عقد الفضولي قابل لأن يمضى بعد ذلك وينفذ بعد ذلك، هذا المقدار أكو به لو ما أكو به. إذن هذا المقدار الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن عقد الفضولي فيه قابلية أن ينفذ بعد ذلك، ونحن نستدل بهذه الكبرى التي ذكرها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أما إذا ناقشنا في المرحلة الأولى أو ناقشنا في المرحلة الثانية بعد النوبة، أيضا لا تصل إلى كلام الشيخ الأنصاري. يعني إذا قلنا بأن الرواية أساسا ليس لها ظهور في أن الإجازة بعد الرد، أو قلنا لها ظهور في ذلك، ولكن ماذا؟ قابلة للتصرف والتأويل. بعد نحن لا نحتاج إلى الكلام الذي ذكره الشيخ الأنصاري. ومن هنا بعد لا نحتاج إلى ذلك القول الذي ذكره السيد اليزدي رحمة الله تعالى عليه. السيد اليزدي هنا سلم بظهور أن الرواية فيها إجازة بعد الرد. ستبين بأنه هذا الظهور مو مسلم بذاك المعنى الذي يتصور. سلم ذلك وناقش في الإجماع، قال بأنه الإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ونحن نقول بأن الإجازة بعد الرد إذا كانت قولية فليست مفيدة، أما إذا كانت الإجازة بعد الرد فعلية فبنص هذه الرواية تكون ماذا؟ تكون مفيدة. ففصل في قول الفقهاء القائلين بأن الإجازة بعد الرد هل هي مؤثرة أو ليست مؤثرة؟ قال إذا كانت الإجازة بعد الرد قولية فغير مؤثرة، لأن الإجماع قائم، هذا قدر المتيقن من الإجماع. أما إذا كانت الإجازة بعد الرد فعلية كما بمقتضى الرواية، لأن هذا لم يقل رددت، وإنما ماذا؟ أخذ الجارية وابنها. واستفدنا من أخذ الجارية وابنها أنه ماذا؟ أنه كان رد ثم إجازة فنفذ، فلم عندما لم يجد مجالا لعدم الرد عند ذلك قبل تلك قبل البايع المالك الأصلي المولى. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه مناط الاستدلال حتى ينفذ لك البايع، وإلا نحن حتى لو تنزلنا عن المرحلة الأولى عن المرحلة الثانية فإنه يمكن الاستدلال في المقام. نعم، تبقى مشكلة واحدة في الرواية لعله لم يجب عنها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ولعلها تبقى مشكلة وتسقط الرواية عن الاستدلال، وهي أن الرواية بينت أن هذا الإنسان المشتري هذا وطئه إما كان وطئ محلل وإما كان وطئ شبهة، وإلا من خلال الرواية نحن نقطع أنه لم يكن وطئه وطئ زنا. لماذا؟ لأنه لو كان عمله الزنا كان على الإمام سلام الله عليه أن أولا أن يقيم عليه الحد، وثانيا عندما يقول المولى الأول ارسل ابني يقول لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، خب لو كان الزنا فليس ابنه شرعا، وما كان اضطراع الإمام سلام الله عليه بعد ما كان يعلم علاج حتى أنه يستطيع أن يرجع ماذا؟ ابنه إلى نفسه. الإمام سلام الله عليه بيّن له طريقة حتى يرجع ابنه، فلو كان عمله عمل محرم وزنا الإمام سلام الله عليه ما كان يبين له الطريق حتى يرجع ابنه الذي هو من حرام، مو ابنه شرعا حتى يرجعه إليه أو لا يرجعه، وإنما يكون تابعا للمرأة. إذن هذا الولد وهو الابن إما هو ابن من؟ هو ابن المشتري، فإذا كان ابن المشتري فيكون حرا، وإذا كان حرا فلا معنى للإمام أن يقول فلا معنى في الرواية أن يقال بأنه خذ الجارية وابنها، لأن الابن تابع لمن؟ تابع للمشتري ولا يحق له أن يأخذ ذلك. هذه مشكلة تبقى في الرواية، وإن حاول جملة من الأعلام أن يجيبوا عن هذه المشكلة لكنه في النتيجة تبقى مشكلة في هذه الرواية. قال والحاصل أن مناط الاستدلال، يقول الشيخ لو كان مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية التي استفدنا منها أن الإجازة بعد الرد من جهة اشتمال الرواية على تصحيح بيع الفضول بالإجازة، خب كيف يمكن أن يكون مناط الاستدلال نفس القضية الشخصية؟ يقول بناء على ما ذكروا من أنه تخصيص المورد لا يخصص الوارد، خب صحيح القضية قضية شخصية، ولكنه إذا كانت هناك قضايا أخرى متحدة معها نوعا فإنه يمكن التعدي ولا خصوصية للمورد. هذا بيان مناط الاستدلال، بناء هذا بيان مناط الاستدلال. يعني لو كنا نريد أن نستفيد من هذه القضية الشخصية هذه القاعدة الكلية لكان للإشكال مجال باعتبار أنه خلاف للإجماع المدعى في المقام. بناء هذا بيان مناط الاستدلال، بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعان، الاشتراك في ماذا؟ في الحكم الشرعي. إذا كان مناط الاستدلال هذا، جواب لو كان ظهور الرواية في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد، هذا جواب كان مانعا عن الاستدلال بهذه الرواية. إذن إذا أردتم أن تستدلوا بهذه القضية الشخصية، هذه القضية الشخصية فيها مشكل وهي أنها منافية للإجماع القائم عندنا على أن الإجازة بعد الرد غير مفيد. قال كان ظهور الرواية في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد، جواب كان مانعا عن الاستدلال بهذه الرواية أو بهذه القضية الشخصية، وعطف على مانعا موجبا للاقتصار على موردها، وهذا الإجماع يجعلنا ماذا؟ أن نقتصر في هذه القضية الشخصية على موردها ولا نستفيد منها حكما كليا. مانعا وموجبا للاقتصار على موردها، خب لماذا نقتصر على موردها؟ يقول لوجه علمه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، نحن لا نعلم ذلك الوجه. هذا بيان علة الاقتصار على المورد لعلمه لوجه، هذا بيان علة الاقتصار لوجه علمه الإمام عليه السلام. خب ماذا، ما هو ذلك الوجه؟ التفتوا جيدا. يقول لعله أساسا أن الإمام سلام الله عليه كان يعلم أن المولى الأول كاذب فيما يدعي، ولكن لا يوجد هناك شهود حتى يستطيع ماذا؟ أن يقول له أنت كاذب فيما تدعي. فعلم الإمام المشتري طريقة يستخلص بتلك الطريقة حقه ذلك المشتري. التفتوا جيدا، إذا هذا الاحتمال جاء يبطل الاستدلال مطلقا بعد. لماذا يبطل الاستدلال؟ باعتبار أنه يتبين بأن الإجازة هذه مو هي المؤثرة كانت بعد، هذه كانت القضية الصورية. الإمام سلام الله عليه كان يريد يوصل المشتري إلى حقه، فالرواية بعد تكون أجنبية عن محل الاستدلال. بعد لا نستطيع أن نستدل بالرواية ولا بالأولوية التي ذكرناها بالأمس. بالأمس احنا ذكرنا أنه يمكن الاستدلال بالأولوية، بعد لا يمكن لا الاستدلال بأصل الرواية ولا الاستدلال ماذا؟ بالأولوية حتى نفذ البيان. ما يبقى هذا الاحتمال، لماذا؟ لأن هذه الإجازة تكون ماذا؟ فالإجازة صورية مو واقعية، كل أثر ما لها. إمام سلام الله عليه يريد أن يوصل حق المشتري إليه، هسه بأي طريق؟ بهذه الطريقة. إذن بعد لا يمكن أن نقول بأن إنفاذ البيع له أثر ماذا؟ في عقد الفضولي. وهذا لعله سيأتي في كلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول جملة من الفقهاء ما استدلوا بهذه الرواية، ويقول لماذا يقول لم يستدلوا؟ يقول لأنه لا دلالة فيها على عقد الفضول إلا بالإشعار. هذه إلا بالإشعار، يريد أن يقول إذا جاء هذا الاحتمال بعد لا معنى بأن نقول بأنه هسه الإجازة اللاحقة مؤثرة غير مؤثرة، حتى لو لم تكن بعد الرد تكون مؤثرة أو غير مؤثرة، هذه مو إجازة حقيقية، هذه إجازة صورية. الإمام هدفه الأساسي ماذا كان؟ إيصال حق المشتري إليه، لا أنه هناك أثر للإجازة اللاحقة في عقد الفضولي. فلهذا قال لوجه علمه الإمام عليه السلام مثل كون مالك الوليدة يعني المالك الأول كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد، فاحتال عليه السلام حيلة بين طريقا للمشتري حتى يصل الى حقه، ولا مو مراده ان الاجازه اللاحقه مؤثره باي وجه سواء كانت مسبوقه بالرد او لم تكن مسبوقه بالرد. انا بدي اقول اذا اجى هذا الاحتمال الشيخ اذا يريد يقوي هذا الاحتمال بعد ذاك الوقت بعد استدلال بالرواية لا يتم، الا ان تقولوا بانه بلي هذا الاحتمال كل قيمة ما الى، لانه شنو الدليل على ذلك؟ ولكنه نبقى انه احنا بعد خصوصية المورد لا نعرفها، لعله كانت المورد خصوصية وتلك الخصوصية مجهولة بالنسبة الينا. انا كلامي على فرض هذا الاحتمال بعد الاستدلال بالرواية بعد يسقط، لا يبقى مجال للاستدلال بالرواية. فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق إلى صاحبه. هذا إذا كان مناط الاستدلال القضية الشخصية. أما الشيخ استدل بالقضية الشخصية قال لا، أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه أفضل صلوات المصلين في قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، وقول الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام الحكاية فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. ماذا لو كان مناط الاستدلال هذا في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه؟ إذا كان مناط الاستدلال هذا بعد لا يقدح ماذا؟ أن القضية الشخصية لا يمكن العمل بها لأنها ماذا؟ مخالفة للإجماع. فقط يلزم عندنا مشكلة وهي أن الكبرى التي ذكرها الإمام سلام الله عليه غير قابلة للتطبيق على المورد، وقد ذكرنا بالأمس بأنه لا دليل على أن الكبرى إذا كانت غير قابلة للتطبيق على المورد أن الكبرى تكون ساقطة عن الاستدلال أيضا. بل لا، المفروض مو إكراه، هذا اضطرار يصير، مو إكراه، هذا يصير مضطر من قبيل أنك أنت جنابك مضطر تبيع بيتك لابنك أو تبيع بيتك لأنه عندك حاجة، أنت من تبيع البيت تبيعه عن اختيار لو ما بتبيعه، لكن مضطر في هذا، ما عندك ذيك طيبة النفس المطلوبة، ولكن هذا لا ينافي، هذا الإنسان مختار ولكنه كاره أيضا. قال وينفذه. إذا كان مناط الاستدلال هذا لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصية في وقوع تلك الإجازة بعد الرد. طب شيخنا لعد ماذا تفعلون؟ يقول نؤول هذه القضية الشخصية، إما أن نرجع علمها إلى أهلها، وإما ماذا نفعل؟ وإما نؤول هذا الظهور. وهذا معناه أن الشيخ ماذا يقول هنا؟ يقول لو كان للرواية ظهور في أن الإجازة بعد الرد، ولكن هذا الظهور قابل للتصرف، مو أنه ظهور غير قابل للتصرف. في أول بحث ذكرنا لأنه تارة هذا الظهور غير قابل للتصرف وأخرى قابل للتصرف. الشيخ يقول هذا الظهور على فرض تماميته فهو قابل للتصرف فيؤول. ماذا يؤول؟ يقال بأنه ليس المراد هنا الإجازة بعد الرد، وإنما الإجازة هي بعد الكراهة بعد التردد، فيؤول ماذا؟ ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة. يعني كان مترددا هذا الإنسان، مو أنه كان رادا للبيع. فيؤول ما يظهر من الخبر، فيؤول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم. ما يظهر منه الرد ياهي كان ذيك الجهات الأربعة التي ذكرناها بالأمس، من جهة المخاصمة، من جهة إطلاق كلام الإمام، من جهة أنه لم يفصل، من جهة أخذ الولد ونحو ذلك. عدم الجزم بالإجازة أو الرد أو كون حبس الوليدة، هذا توجيه آخر، أو كون حبس الوليدة على الثمن الذي لم يقبله الشيء قبل ذلك إذا تذكرون، قال وحمل إمساكها، اللي قال منافل هذا لا يمكن ينافيه قوله أنفذ البيع. المهم يقول لابد أن نؤوله بوجه حتى نقول أنه لم تكن إجازة بعد الرد. قال أو كون حبس الوليد على الثمن أو نحو ذلك. يقول: ولعل الذي لم يستدل بهذه الرواية اشتبه عليه مناط الاستدلال. تصور أن الاستدلال إنما هو ماذا؟ بالقضية الشخصية، فلم يستدل بها لأن القضية الشخصية لا يمكن التعدي عن موردها لخصوصية يمنع عنها الإجماع المدعى في المقام. ولكن نحن لم نستدل بالقضية الشخصية، وإنما استدللنا ماذا؟ بكلام الأمير سلام الله عليه. قال: ولعل وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي. إذن عدم استدلال بعض الفقهاء بها ماذا؟ إما قد اشتبه عليهم مناط الاستدلال، وإما ماذا؟ أو يكون الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة. ليش ضعف الدلالة المذكورة؟ لأنه إذا جاء احتمال أن الإمام سلام الله عليه كان بصدد بيان طريق لاستخلاص المشتري حقه، إذن بعد الإجازة ماذا؟ كانت إجازة صورية مو إجازة واقعية، حتى نقول أنها مؤثرة في صحة عقد الفضولي. قال: أو يكون الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة، فإن تلك الدلالة لا تزيد على الإشعار. تشعر بذلك. لماذا تشعر؟ ومن هنا نجد أنه أمثال السيد الخوئي قالوا بأنه حتى استدلال الشيخ بأنه نستدل بتلك الكبرى غير تام. لماذا؟ باعتبار أن هذه الكبرى جاءت لكي تبين ماذا؟ حكم تلك القضية الشخصية، مو مثل الرواية التي ذكرناها بالأمس أن الإمام يسأل عن سؤال ثم في مقام الجواب يعطي ماذا؟ ضابطة كلية. ليس الأمر كذلك. هنا الإمام سلام الله عليه يريد أن يعطي حكم تلك القضية الشخصية، فلا يوجد في الرواية بيان كبرى كلية حتى نقول نتمسك بالكبرى وإن لم ينطبق على المورد. قال: فإنها لا تزيد على الإشعار. ومن هو يقول الشيخ: ولذا لم يذكر هذه الرواية في الدروس، الشهيد الأول في الدروس في مسألة الفضولي، بل ذكر هذه الرواية في موضع آخر باعتبار أنها لم يجد رواية فيها دلالة على صحة عقد الفضولي. خب شيخنا، في النتيجة تم الاستدلال أو لم يتم الاستدلال؟ يقول: وكيفما كان تم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال، نحن في غنى عن الاستدلال بهذه الرواية لما أتممناه لكم من العمومات والإطلاقات في الآيات المباركة. لكن الفقيه، هذه بها نكتة ها، لكن الفقيه في غنى منه من هذا الاستدلال. صاحب الفقه الدقيق في غير من هذا الاستدلال بمثل هذه الرواية، لأنه إذا استطاع كان فقيها يستطيع أن يتمم الاستدلال كما تممناه في الاستدلال بالأطلاقات والعمومات التي استفدناها من الآية المباركة. هذا معناه ماذا؟ أنه إذا ما قدرت تستفيد هناك الإطلاقات والعمومات تابد تشكك في فقهك أنت، وإلا لو فقيه أنت تستطيع أن تستغني من هذا الاستدلال بالعمومات والإطلاقات التي ذكرناها هناك. لكن الفقيه في غنى من هذا الاستدلال بعد العمومات المتقدمة التي ذكرناها في الآيات المباركة. وربما يستدل أيضا دليل آخر. هذا الدليل بعد مو منصوص، وإنما يستفاد بمفهوم الموافقة بتعبيرهم بالأولوية القطعية. يقول: ثبت في محله، وقرأنا فيما سبق في عقد العبد ونكاح العبد، أن نكاح العبد إذا صار بلا إذن المولى، العبد إذا تزوج بلا إذن المولى، إذن المولى اللاحق مصحح لنكاح العبد ومو مصحح. ذكرنا هذا المعنى، ورواية صريحا كانت عندنا في هذا المجال، وعندنا روايات أخرى في الحرم أيضا كذلك. لو فرض أن غير الولي زوج المولى عليه الصغير، فهنا لو بلغ الصبي وأجاز العقد، هل يكون النكاح صحيحا أو ليس بصحيح؟ وزوجه غير الولي. أو افترضوا بأنه مو هكذا، وإنما كان بالغ أجنبي زوجه امرأة، بعد ذلك قال له: أنا وجدت لك المرأة الفلانية مناسبة جدا، هذه مواصفاتها، وزوجتها لك فضولة، أنت تقبل أو لا؟ قال: بعض الروايات اكو مضمونها هالشكل، ان الولي العرفي كالام مو الولي الشرعي لو زوجت ابنها، روايات عندنا بهذا المضمون. فهنا هل يصح ان الولد بعد ذلك ان يجيز هذا النكاح، او اذا اجاز هذا النكاح بعد ذلك صحيح النكاح او ليس بصحيح؟ الرواية قالت لا محذور. إذن مضمون الروايات الموجود عندنا هو أن النكاح في العبد أو في الحر ماذا؟ بالنص والإجماع الإجازة اللاحقة تكون ماذا؟ مؤثرة في عقد الفعول. لا هو أخ البنت، البنت زوجها قال بأنه أخو هي شخص، لكن البنت ما كانت تدري بأنه هذا ما ماخذ وكالة من الزوج. قال قبلت عن الزوج عن زيجه، لكن ما عنده اجازه عن زيجه. هذه البنت ما تدري هي بلي الوكيل يعني ادعى كذبا، افترض الوكاله عن زيد هو ما عنده وكاله، فهذه البنت قالت زوجت نفسي فلان، هو قال قبلت عن فلان. بعد ذلك اتضح بانه هذا اجازه ما كان عنده عن الوكيل حتى عن الزوج حتى يقول قبلته. فالان اجى قال له بانه يا بابا زوجتك فلانه انت تقبل ولا ما تقبل؟ عاشت ايدي تمت هنا بلا إشكال، قالوا بأنه جائز ما بإشكال. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستدل بمفهوم الأولوية، التفتوا إلى الاستدلال. يقول إذا كان في تمليك البضع، المرأة تريد أن تملك بضعها بعد للزوج، عقد الفضول الذي لحقته الإجازة يكون مؤثرا، في تمليك المال لا يكون مؤثرا. ونحن نعرف من مذاق الشارع أن النكاح أهم أم أن البيع أهم؟ سلم أن النكاح أهم. فإذا كان في الأهم الشارع يقبل ماذا؟ الفضولية ويقبل الإجازة اللاحقة، فما بالك ماذا؟ بالمهم. إذن استدلال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بهذا الطريق، وهو أن الأصل هو النكاح، وأن الفرع هو ماذا؟ هو البيع. فإذا تم الفضول كانت الإجازة الإجازة مؤثرة في عقد الفضول في الأصل، فهي مؤثرة ماذا؟ في الفرع بطريق أولى. وبعبارة أخرى إذا كانت مؤثرة في المهم، بعبارة أخرى تكون ماذا؟ مؤثرة في الأهم. بلي؟ لا قلنا عفوا أحسنتم، أهم ومهم. إذا كانت مؤثرة في الأهم وهو النكاح، فهي مؤثرة في الفرع الذي هو المهم. في الحر مو اجماع نص؟ قلت نص اكو، نص اكو، نص واجماعات. يقرأش نقرأ، قلت لكم روايات اكو، ذكرت لكم ان الولي العرفي كالام تزوج ابنها، اكو روايات عندنا. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى علمه من الاجماع يريد يستدل هنا، يقول بالنص والاجماعات، يعني هم نص عندنا هم اجماعات عندنا بانه تامته. لا على مبنى انه ليست ولي، اقول على مبنى ليست ولي، الرواية تقول بانه تحتاج لو اذا كان ولي قبل اجتال بعد اجازة ما تحتاج. تم مقصودي انه اذا تفترضون هذا الفرض بعد اجازة لاحقا ما يحتاج، خارج عن محل الكلام. بحث بانه الامام يسأل بانه اجاز الولد كافي لو مو كافي، بحث بانه الولاية مو كافية، ثم روايات انه زوج الصغيرة غير وليها وبلغ باجاز، عندنا روايات بأنه تام. فسناك شو يسوون ذيك بعض صريحة بعد، زوج الصغيرة غير وليها، بعد ذلك أقول بحث ما بي روايات كثيرة بهذا، بحث في هالنقطة ماكو. تقولون إذا أنتوا فقط شو اسمه مورد خاص، يعني هنا يقول الشيخ لا مو مورد خاص، ليش؟ أنتوا قرينا معكم خصوصية المورد، لا تقصصوها، خصوصا إذا علمنا أن المورد أهم والمحل الكلام ماذا؟ مهم. إحنا بدنا نستدل بالأولوية القطعية. يقول الشيخ إذا كان في أمر النكاح الذي يهتم به الشارع ذلك الاهتمام في الفروج، يقبل العقد الفضولي، فما بالك في البيع الذي هو أسهل من النكاح. هذا هو الاستدلال الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فلنقرأ الاستدلال نشوف تام لو مو تام. قال: وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح. إذن الآن استفدنا من هذه الرواية شنو؟ أن الأصل كان هو النكاح، والفرع هو ماذا؟ هو البيع، وذهبنا من الأصل إلى الفرع. بفحوى صحة عقد النكاح من الفضول في الحر والعبد الثابتة تلك الصحة بالنص والإجماع، هذه مو فقط إجماعات المقام، الثابتة تلك الصحة بالنص والإجماعات المحكية. بيان الاستدلال فحوى الأولوية، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك مضافا إلى ما علم. هسه مو فقط هذا، هذه شدة الاهتمام، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح. لماذا؟ هذا التعبير تعبير الروايات، لأنه يكون منه الولد. هذا التعبير تعبير الروايات، لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار. وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد الشهيد الأول، واستدل بهذه الفحوى السيد في الرياض، بل قال السيد في الرياض أنه لولاها، أي لولا هذه الفحوى، أشكل الحكم. لماذا؟ من جهة الإجماعات المحكية على المنع في هذه المسألة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه بعد ذلك، القائلين ببطلان عقد الفضولي في هذه المسألة استدلوا أيضا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل بالأدلة الأربعة، إجماعات قائمة على المنع من الصحة في هذا الفارض، وهو حسنون. هذه بعد الجملة انتهت، من جهة الإجماعات المحكية على المنع انتهت. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول وهو حسنون، يعني وهذا الاستدلال بالأولوية حسنون، مو كما في بعض الحواشي وهذا الإشكال حسنون. أصلا الشيخ مدى يشكل الآن، وإنما يريد أن يتمم الاستدلال مو أن يشكل على الاستدلال. وهو حسنون، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المقام يقول عندنا مشكلة. شنو مشكلتنا؟ يقول هذه الرواية معارضة برواية أخرى. التفتوا لوجه المعارضة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه استفاد أن النكاح هو الأصل وأن البيع هذا هو الفرع، والاستدلال دائما يتم ماذا؟ الذهاب من الأصل إلى الفرع، لو من الفرع إلى الأصل، من الأصل إلى الفرع، من الفرع إلى الأصل، فما تقدر تيجي أنت. ليش؟ لو قال المولى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هنا قول أف ماذا؟ لا يجوز. شتمهما ضربهما يجوز؟ لا يجوز بالأولوية القطعية. أما لو قال المولى ولا تشتمهما ولا تضربهما، نحن نقدر نستدل على ذلك بأن ولا تقل لهما أف. لماذا؟ لأنه لعل الأشد حرام، أما الأضعف ماذا؟ ليس بحرام. إذن دائما لابد الاستدلال يتم ماذا؟ من الأصل إلى الفرع. أما إذا كان الاستدلال من الفرع إلى الأصل، بعد لا يمكن أن نستدل بمفهوم الأولوية، بفحوى الأولوية. واضح هذا؟ يقول عندنا روايات جعلت البيع هو الأصل والنكاح هو الفرع. إذن بعد نقدر أن نستدل بالنكاح على صحة البيع، عقد البيع بالأولوية. لماذا؟ بليه مو فقط قياس، يصير بعد أولوية ماكو، لأن المولى في النكاح الذي هو الأولى قال ماذا؟ عقد النكاح كذا. هذا لا يدل عقد النكاح ماذا؟ مؤثر. عقد الفضول في النكاح مؤثر، أما في البيع أيضا مؤثرون. هذا هو الأصل كما فرضتموه، لا يمكن الذهاب من الفرع ماذا؟ إلى الأصل. إذا نحن عندما نأتي إلى روايات أخرى في الباب، نجد أن هذه الرواية التي جعلت النكاح هو الأصل والبيع هو ماذا؟ هو الفرع، فأمكن الاستدلال، ولكن في روايات أخرى نجد أن الأمر بالعكس كاملا، أن البيع هو الأصل، يعني إذا صح في البيع فيستلزم ماذا؟ الصحة في النكاح. إذن بعد الصحة في النكاح ماذا؟ لا يمكن أن بمفهوم الأولوية تدل على الصحة ماذا؟ في البيع. فيقع التعارض، هذا هو الموهم. ما أدري واضح إشكال الشيخ؟ قال ولكن إلا أنها ربما توهن هذه الرواية بالنص الوارد، هذا النص الوارد يكون معارضا لها، فإذا صار معارضا لها بعد لا يبقى عندنا دليل على أن النكاح هو الأصل وأن البيع ماذا؟ وأن البيع هو الفارع، ويكفينا ماذا؟ فقط المعارضة للسقوط. لماذا؟ لأن لابد أن نحرز أن النكاح هو الأصل. أما بالرواية الثانية يثبت لنا النكاح ليس هو الأصل وإنما هو الفرع، هذا الاحتمال كافي على أنه ماذا؟ على أنه لا يمكن الاستدلال بالأولوية المتقدمة، لأن الأولوية المتقدمة ما كانت نصا وإنما كانت ماذا؟ كانت باستفادة الفقهاء، النص وارد في النكاح. أنتم أردتم أن تستفيدوا من النكاح الأولوية في البيع، ورواية أخرى تقول لا النكاح مو أصل، النكاح فرع هو. إذن لا يمكن أن تذهبوا من الفرع ماذا؟ إلى الآخر. قال إلا أنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين. هذه الرواية إذا ممكن هذا إشكالكم، الرواية رواية طويلة عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها، ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنه عزلته عن الوكالة. هذا الوكيل إجا وجايب الزوج ويا مزوجها، قالت لا أنت مو زوجي أنا، هذا الوكيل أول ما ذهب عندي شهود أنه عزلته عن الوكالة، فأقامت شاهدين على أنها عزلته عن الوكالة. وهذا زوجها لو مو زوجها، قد مسألة وهي مهمة، زوجها لو مو مسألة. الفاضل المعاصر يقول مو زوجها، الإمام سلام الله عليه يقول زوجها. فقال ما يقول من قبلكم؟ الإمام سلام الله عليه سأل على ابن سيابة قال ذول الفقهاء اللي عندكم أو ما يسمون بالفقهاء شي يقولون فقهاء العامة؟ قال فقهاء العامة هالشكل يقولون. قال قلت يقولون ينظر في ذلك، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة قبل أن يزوج والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت. إذن احنا نشوف الزمان، نسأل انت بيا زمان يقول فلان وقت، نشوف الوكالة كانت باقية إلى ذلك الزمان، لو كانت ماذا؟ باطلة إلى ذلك الزمان. وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل. نعم إذا مو على ما زوج الوكيل، شروط كانت مختلفة هو المشروط عدم، هذا خروج عن محل الكلام. قال ثم قال يعزلون الوكيل، الإمام بنحو الاستغراب، يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل. أصلا يصير هذا؟ هذول فقهاءكم يعزلون هذا الوكيل عن الوكالة ومع ذلك مع أن المرأة لم تعلمه بالعزل، أصلا هذا منطق هو؟ هو مهم. قلت نعم، يزعمون أنها أي المرأة لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الخلأ اشهدوا أني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن تعلم بالعزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، أما في البيع يكونوا لا جاد. وهذول الفقهاء عما كان بنائهم على الاستحسان بعد، سألوا هذول لو تسألهم فقهاء آخر ليش يقول باعتبار أنه في البيع، هذا الذي خرج من كيسه معوض ودخل في كيسه فرجه، إذن خرج فقط شخص ماله وإلا نوع ماله داخل في كيسه، إذن بعد ما يأثر أنه هذا الوكيل كان معزول أو غير معزول. ولكنه في البضع ليس كذلك، هذه المرأة التي تملك بضعها وفي قباله لا يوجد شيء، وروايات التي تقول أن المال ليس في قبال البضع، فلهذا هذه المعاملة بهالشكل في رواياتنا منفية، نموها الشكل عقد النكاح مو هذا. فلهذا قالوا وفي غير النكاح لا يبطلون الوكالة، يعني في البيع، إلا أن يعلم الوكيل بالعازلة. وفي وجه الفرق ماذا يقولون؟ ويقولون المال منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد. فقال عليه السلام سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده. أقول شلون يحكمون بذلك؟ إذا قالوا بالصحة في النكاح فلا بد بالأولوية القطعية، إذا قالوا بالصحة في البيع فبالأولوية القطعية لا بد أن يقولوا بالنكاح. إذن الأصل ماذا صار؟ البيع لو النكاح؟ إذن استدلال الإمام ماذا؟ استدلال الإمام أن البيع هو الأصل والنكاح يكون ماذا؟ فرعا. وإذن إذا الرواية قالت النكاح فرع، بعد ما نقدر نجعلها أصل هناك ونستفيد منها صحة عقد الفضولي في البيع. سأنا أقول بنحو الجملة المعترضة وأرجع على البحث. شوفوا الفقيه إذا الروايات مو في صدره ثم يقدر يستفيد إيش استفادة؟ يعني إذا يقول بأنه في كل استفادة أنا أراجع الرواية، وأصلا ما يتذكر أكو إيش رواية حتى يراجعها لو ما يراجعها. أصلا هاي الرواية في باب النكاح هو يبحث هنا. أما حيث أن الروايات كلها في صدره، فلهذا مباشرة عندما يجي مطلب من رواية كاملا الرواية الأخرى كالسبورة تصير أمامه، شوف منافية له. أتذكر سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في يوم من الأيام في مجلس درس الفقه، كان في مقام الإشكال على نفسه، مو في مقام الافتخار، كان في مقام أنه أشكل على نفسه أنه هل مطلب ذكر، قال أنا بالأمس في البراني واحد إجا سألني أن الآية الفلانية من القرآن لو مو من القرآن. أنا قلت لا، هذا مو استدل بآية، هذه مو من القرآن، أنت هذا من رجل من شاب، أنا أنكرت أنها من القرآن بعد ما ناقش، لأنه ما يمكن أن السيد الصدر يفترض أن مو من القرآن أقول لا آية قرآنية. يقول بعد ذلك راجع شفت عجيب، هذه آية من القرآن ولكنه أنا ما التفت. هذه هواي كانت مؤثرة في السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. إجا في درس الفقه قال ولكنه، أنا في القرآن هالشكل، ولكنه في الفقه الفقه كالعجينة في يدي. هذه تعبيرها، عن نفس تعبيرها هذا أنقل لكم. شايفين اللي بيدب عجينة يصنع مثل الطين الصناعي، يصنعها كيف يشاء. تعبيره كان عن الفقه هالشكل، ولكن أنا في القرآن هالشكل. فلهذا قطع يوم من دروس الفقه وخلاه للقرآن لهذا التفسير الموضوع اللي مطبوع ماله، هذا اقتطعه يوم الأربعاء من درس الفقه وجعله للسنن الموضوعية في القرآن الكريم اللي كان محاضرة صارت وبين. وفي هذه الجلسة كان اللي حمل حملة شعواء على خلو الحوزة النجفية عن التفسير. هنا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه خرج عن المنهج المتعارض، أشكل على حوزة النجف بأنه مما يؤسف له أنه في حوزة النجف تفسير ماكو، ولكنه في حوزة قم أكو تفسير، مو فقط أكو تفسير وإنما أكو محقق وعلامة مثل سيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه. وفي هذا المجلس أيضا في عموم الطلبة الجالسين في درس الفقه قال أقولها صريحة لو كانت النجف لتتلمست على يدي. هذه نص عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. ولهذا أولئك اللي يصورون بأنه السيد الصدر ما كان يوافق السيد العلامة في هذا المنهج، هو ما عارفين السيد الصدر. نعم لعله خب محققان خب قد يختلفان، ولكنه أن يراه هذا أن يرى أن منهج العلامة مو منهج إسلامي وأنه مو المنهج المتبع، هذا هو المشتبهين. إذا يتصور البعض أن السيد الصدر كان يعتقد في السيد العلامة هذا، وبعض من سامع عن بعض تلامذته أن السيد الصدر ما يقبل منهج العلامة هذا الموجود في التفسير، السيد الصدر هذا ما يقبله، لا مو هالشكل. هذه نص عبارته لو كان في النجف لتتلمذت على يدي. قال فقال عليه السلام أرجع للبحث سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده، إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد. هسه العبارة قرأناها عن الشيخ من ناجاية، إن عليا عليه السلام أتته امرأة تستعديها على أخيها، ينقل نفس الحادثة أن هذه المرأة أعطت وكالة لأخيها فزوجها الأخ ولكن عزلته قبل ولم تعلمه بذلك وهو زوجها، الإمام سلام الله عليه قال عندك شهود على أنك عدلت؟ قالت لا. عندك شهود على أنك عدلت؟ قالت نعم. عندك شهود على أنك أعلمت؟ قالت لا. قال للزوج الذي كان مع الأخ، قال للزوج خذ المرأة فإنها زوجته. إذن تبين أنه ماذا؟ تبين أن النكاح هو الأصل، وأن النكاح صار فرعا في هذه الرواية، صار فرعا. وإذا صار النكاح فرعا بعد لا يمكن التجاوز والتعدي من الفرع للاستدلال ماذا؟ على الأصل. يقول هذا الموهن ما يمكن تجاوزه. حتى نشوف هذا الموهن، موهن ثاني ولا خلنا نقرأ العبارة. قال بلي يأتي الشيخ، يأتي الشيخ يقول وإن لم يكن فيها، ولكن احنا نريد ان نفهم فقط الأولوية، للأولوية نريد نفهمها، ان الأولوية في جانب النكاح وفي جانب البيع، هذا المقدار نريد نفهمه. يعني بعبارة اخرى نريد ان نفهم ان النكاح اصل والبيع اصل، فقط هذا المقدار. احسنتم. اشكال وارد على الرواية، هو يلتفت اليه الشيخ يقول اساسا هذا مو في عقد الفضولي. يقول نعم مو في عقد الفضولي، بس نريد نشوف الامام سلام الله عليه جعل النكاح اصل والبيع فرع كما هو مفيد في عقد الفضولي، او جعل البيع اصل والنكاح فرع، وهذا بعد لا يمكن ان نتعدي فيه من النكاح ماذا الى عقد البيع. احسنتم. بل يعني المقصود انه مؤمنة بعد لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية، يعني بمفهوم الاولوية. لا ما كان بيع، ما عندنا رواية اولى، قلنا مفهوم اولوية، قلنا ما عندنا رواية. لو عندنا رواية قعدت تعرض بين روايتين، كان عندنا ان النكاح عقد الفضولي فيه ماذا صحيح. احنا استدللنا بمفهوم الاولوية مو الامام، ولا لو الامام مستدل قطعا لو يقع التقاعد ونقدم هاي ونقدم. يعني احسنتم بأهمية، احنا عرفنا من الشارع ان النكاح اهم، ولكن احنا فهمنا ان النكاح، ولكنه الرواية ماذا تقول؟ ان النكاح فرع مو اصل. احنا جعلناها اصل، ولكن الرواية ماذا جعلتها؟ جعلتها فرع. اذا بعد ما يمكننا ان نذهب منها ماذا؟ من هذا الفرع الى الاصل. قال الا ان هذه الرواية ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة، العام الفارقين، يعني الذين فرقوا، الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهل الوكيل بالعزل، وبين بيع الوكيل المعزول مع جهله بالعزل، بالصحة في الثاني الذي هو البايع، لأن المال له عوض، والبطلان في الأول لأن البضع ليس له عوض، حيث قال عليه السلام في مقام ردهم واشتباههم في وجه الفارق: سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسد هذا الحكم. محل الاستدلال قال: فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه، لأنه الفرج ومنه يكون الولد الخبار. وماذا تستفيد شيخنا من هذا؟ قال: وحاصله أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصحة من البيع، من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح دون غيره، دون البيع. هذا يكون من قبيل بعد أن المولى قال: ويحرم أن تسبهما. بعد ما يمكنك أن تذهب إلى ماذا؟ الى انه ويحرم ايضا ان تقول لهما افين. هالشكل يكون. فدل على ان صحة البيع تستلزم صحة النكاح. اذا الاصل صار النكاح، لو الاصل البيع، الاصل صار البيع والنكاح صار فرع، ولا يمكن الذهاب من صحة الفرع الى صحة الاصل. على ان صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق او لا، خلافا للعامة حيث عكسوا وحكموا بصحة البيع دون النكاح. اذا فمقتضى حكم الامام عليه السلام ان صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام ماذا؟ تستلزم صحة النكاح الواقع بطريق او لا. وحينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضول الى صحة البيع. شوفوا الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما قال لأن الحكم في الفرع فقط الأولوية استفادها من الرواية، قال هاي الأولوية بعد لا يمكنها أن تستفيد منها في عقد الفضولي، وإن الرواية كما تفضلون أنه خارجة عن عقد الفضولي. قال كما لا يخفى فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق عفوا في مسألة الفضولي، فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضول إلى صحة البيع، لأن الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الأصل في باب الأولويات، وإلا إذا استلزم فليس من باب الأولوية بعد، وإلا لم تتحقق الأولوية كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين.